أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الماتن بعدما ذكر أن دم الأقل من الدرهم معفو في الصلاة في بدنه كان أو ثوبه، استثنى من هذا الدم المعفو بعض الدماء، وقال أنها لم تكن معفوة في الصلاة، منها دماء الثلاث، منها دم نجس العين، منها بلي دم الميتة. هذه الدماء حتى إذا كانت أقل من الدرهم في ثوب المصلي أو بدنه لم يكن معفوا. خب، لابد أن نبحث عن هذه دماء الغير المعفوة من ناحية الدليل، ولماذا إطلاق تلك الروايات لا تشمل هذه الدماء. أما الدماء الثلاث، دماء الثلاث كما قلنا الماتن قال بأنها لم تكن معفوة في الصلاة وإن كانت أقل من الدرهم، وهذا القول هو القول المشهور بين الفقهاء، وقالوا أنه لا خلاف في هذا القول، وأيضا ادعوا الإجماع على هذا الاستثناء. ولكن بالرغم من ذلك نجد أن سيدنا الأستاذ قدس سره خالف الماتن وقال الاستثناء يكون بنحو الاحتياط الاستحبابي. وجه الاختلاف طبعا بعد ذلك نبين. وآخرون من الفقهاء وافقوا الماتن وقالوا هذا الإلحاق، وقالوا عفوا، قالوا بأن هذا الاستثناء لم يثبت إلا على القول بالاحتياط. ولكن السيد السيستاني قال بأنه بلي الاستثناء في الحيض في دم الحيض له وجه، ولكن في الاستحاضة والنفاس مبني على الاحتياط فصل. وبعض الفقهاء هم ساروا على هذا الاختيار. لماذا هذا الاختلاف؟ طبعا مشهور الفقهاء القدامى قالوا بعدم الاستثناء، عفوا قالوا بالاستثناء، لا قالوا بالمشهور. أما بعض الفقهاء اختلفوا مع الماتن كما بينا، مثل سيدنا الأستاذ وأمثاله. لماذا هذا الاختلاف؟ كأنما وردت رواية فيما نحن فيه، قرأناها الرواية في الأمس، وهي رواية أبي بصير. هذه الرواية هي التي جعلت بلي مورد الخلاف بين هؤلاء الفقهاء. نحن أولا نقرأ الرواية ثم نبحث عن سندها ودلالتها. بلي الرواية هاي رواية باب 21 حديث الأول من أبواب النجاسات عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله أو أبي جعفر قال لا تعاد الصلاة من دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء. هذه الرواية أولا نبحث عن سندها ثم بعد ذلك نبحث عن دلالتها. سندها هذه الرواية من ناحيتين فيها إشكال، أما الجانب الأول من الإشكال في السند أن هذه الرواية مذكورة عن أبي بصير ومقطوعة ولم تكن مسندة، بل فكأنما الرواية تكون عن أبي بصير أما مو مسندة إلى المعصوم ومقطوعة. هذه الرواية مقطوع يعني ما موجود، ما مذكور اسم الإمام، ما منقول عن إمام، فقط عن أبي بصير يقول لا تعاد الصلاة. على كيفك شيخنا، على كيفك احنا نبين الإشكال ثم بعدين إذا ما أجبنا إشكال بين. بل هذا نقل، بل هذا الإشكال اللي ذاكريه احنا نذكره ثم ندفع الإشكال. أيمن هو تقرير أنه يقولون في بعض النسخ إبلي هذه رواية مذكورة مقطوعة غير مسندة إبلي، فعلى هذا الأساس الرواية مو معتبرة إبلي. ولكن نحن نقول هذا الإشكال مدفوع لأن بعض نسخ الكافي وبعض نسخ مرآة العقول والوافي بلي والوسائل، هذه النسخ نحن نجد أن الرواية لم تكن مقطوعة ومسندة، فهذا المقدار يكفينا للجزم بأن هذه الرواية صادرة من معصوم أو منسوبة إلى المعصوم، المقدار يكفي، وهذا الإشكال غير وارد بالنتيجة. إنما الكلام في الإشكال الثاني يرد مشكل، وعلى أساس الإشكال الثاني نحن نقول الرواية ضعيفة. الإشكال الثاني هذا بأن الراوي أبي سعيد المكاري هاشم البلي، بل نسيت هاشم بن حيان اسمه، أبي سعيد المكاري هاشم بن حيان، بعض يقول بأن الرواية مروية عن ابنها هاشم بن حيان يعني ابن أبي سعيد المكاري وهو حسين. خب نقول بأنه أولا حسين ابنه هاشم بن حيان أي أبي سعيد المكاري، وأبي ونفس أبي سعيد المكاري كليهما هؤلاء من الواقفية ومن رجال الواقفية ومن وجهاء الواقفية كليهما. أما النجاشي وثق ابنه، وثق ابن هاشم بن حيان وهو حسين وثقه، والرواية إذا كانت عن طريقة تكون صحيحة الرواية، ولكن الظاهر أن الرواية لم تكن عن طريقة حسين، في بعض النسخ موجود حسن، إجمالا حسن كان أو حسين ابنه. الرواية ظاهرا لم تكن عن طريق ابنه حسين، والرواية مروية عن أبي سعيد المكاري هاشم بن حيان. هذا الرجل هذا الراوي هذا الرجل أي هذا الراوي لم يكن موثق وضعيف. لماذا؟ أولا أنه من رجال الواقفية ولم يوثق، وثانيا أساء الأدب بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، حيث أنه دخل على الإمام الرضا وقال فتحت باب بيتك وتفت الناس ولم يكن أبوك هكذا، أو ولم يفعل أبوك هكذا. الإمام عليه الصلاة والسلام غضب من هذا الخطاب ومن هذه الجسارة، قال أطفأ الله نور قلبك، أطفأ الله نور قلبك ودخل بيتك الفقر. وهذا الرجل ابتلى بالفقر وأصبح سائلا بالكف في أبواب المساجد والمعابر العامة، وذهب بصره أيضا، يعني بالنتيجة استجاب الله دعاء إمام الرضا فيه. فإذا أبو سعيد المكاري هاشم بن حيان هو من رجال الواقفية ولم يوثق وأساء الأدب بالإمام الرضا، والإمام الرضا دعا عليه، فالرواية لم تكن على هذا الأساس موثق. سيدنا الأستاذ اللي لم يعتبر ما قاله المشهور وهو الاستثناء من أدلة العاف، عندما لم يقل بالاستثناء لأجل أن هذه الرواية ضعيفة من هذه الناحية. ولكن المشهور يمكن أن يقولون بصحة هذه الرواية والعمل بهذه الرواية، خلافا لمبنى سيدنا الأستاذ. مبنى كما تعلمون وقلنا مرارا وكرارا قال الشهرة لم تكن جابرة ولا كاسرة. هنا هذه الرواية وإن عمل بها المشهور سيدنا الأستاذ يقول عملهم لم يكن جابرا لسند هذه الرواية، ولكن المشهور الذين يؤمنون بأن الشهرة جابرة وكاسرة هؤلاء لابد أن يعتمدون على هذا الخبر، بالرغم من أن أبي سعيد المكاري ضعيف ولم يوثق، بالرغم من ذلك يقولون بأن هذه الرواية معتبرة لأن المشهور عملوا بها، فالشهرة تكون جابرة. فإذا على مبنى المشهور هذه الرواية صحيحة وموثقة، أما على مبنى سيدنا الأستاذ هذه الرواية لم تكن صحيحة. خب، فإذا الرواية لم تكن صحيح على مبنى سيدنا الأستاذ، فلذا سيدنا الأستاذ لم يؤمن بالاستثناء، ويقول الأحوط الاستثناء، ووجه الاحتياط عنده خروجا من مخالفة المشهور. بل احتياط احتياط لأجل أنه لا يخالف المشهور، وإلا يقول لا دليل على هذا الاستثناء. فالكلام على مبناه واضح، دليل على مبناه واضح، والنفس سيدنا الأستاذ يقول بأنه على فرض أننا نقول هذه الرواية صحيحة فهذه الرواية تثبت استثنائية الحيض لا الدماء الثلاثة، لأن هذه الرواية تقول لا تعاد الصلاة إلا بعد نقول من الحيض، أما اسم النفاس واسم الاستحاضة لم يذكر في الرواية. على فرض أن هذه الرواية صحيحة أو على مبنى المشهور أن الرواية صحيحة تدل على أن الحيض مستثنى، دم الحيض مستثنى، لا باقي الدماء. خب، ولكن قد تسأل جنابك، فإذا المشهور بأي دليل يقولون النفاس والاستحاضة ملحقان بالحيض؟ قالوا وجه قولهم هذا، دليل قولهم هذا، أن النفاس هو نفس الحيض. ورد في الروايات أن النفاس حيض محتبس، كما قلنا في الأمس، المرأة عندما هي حامل لا تحيض، في الأعم الأغلب لا تحيض، وحيضها يحتبس، واحتباس الحيض لأجل شنو؟ لأجل تضمين رزق الطفل. صار معلوم؟ فالحيض النفاس إذن حيض، نفس الحيض، ولكن حيض محتبس. صار معلوم؟ على هذا الوجه النفاس ملحق بالحيض. صار معلوم؟ هذا وجه إلحاق النفاس بالحيض. وأما استحاضة، استحاضة قالوا بأنها مشتقة من حيض، وجه الحق الاستحاضة، الاستحاضة مشتقة من الحيض، بلي، فهي محكومة بحكم الحيض، لأن أحكام الحيض تجري في الاستحاضة. صار معلوم؟ فعلى هذا الأساس وعلى هذين الوجهين، النفاس والاستحاضة ملحقان بالحيض. وهناك وجه آخر للإلحاق، إلحاقهما بالحيض، وهو أنهما أشد نجاسة وأغلظية النجاسة في دم الاستحاضة والنفاس، أغلظيتهم. فبما أن دم النفاس أغلظ نجاسة من باقي الدماء، فلذا ألحق بالحيض واستثني من أدلة العفو. وبما أن الاستحاضة، دم الاستحاضة بلي أغلظ من في النجاسة من باقي الدماء، فلذا ألحق بالحيض و لا يكون واستثني من أدلة العفو.
من باب أولى يعني يكون نجس.
هذه هي الوجوه التي ذكروها لإلحاقهما بالحيض، كأنما فرضوا استثنائية الحيض مسلمة، وهذين الدمين هم ألحقا على الحيض اللي هو مسلم استثنائيته من أدلة العفو. هو هذا اللي دليله، ما هو هذا؟ خب أنت لا تشكل علي، أشكل علي وبعدين يبالي خنبين. فأول نقبين دليلهم بعدين نناقش. هذا دليلهم. أما نحن نقول على فرض صحة هذه الرواية وعلى مبنى المشهور صحته، خب حيض مستثنى، أما إلحاقهما بالحيض هذا بلا وجه وبلا دليل. الوجوه اللي ذكروها وجوه استحسانية، وأشبه شيء هذه الوجوه بالقياس. بيان ذلك، نحن أنتم تقولون ألحق النفاس بالحيض لأنه حيض محتسب، محتبس، أحسن، حيض محتبس. نحن نقول بأنه الموضوع، موضوع الاستثناء، حيض والحيض اللي لم يكن محتبس، موضوع الحكم حيض لم يكن محتبس، حيض الغير المحتبس موضوع الحكم، بل موضوع الاستثناء الحيض الغير المحتبس، والحيض المحتسب المحتبس لا يكون موضوعا للحكم. فإذا هذا الوجه لم يكن تاما، هذا الوجه لا يكون وجها للاستثناء، هذا الوجه لم يكن وجها للإلحاق، إلحاق بالحيض.
ما عدا دم محتبس وغير محتبس، عدا دم الحيض. إذا ثبت أنه دم النفاس هو دم الحيض، إذن الموضوع واحد.
الرواية عندنا أنه دم محتبس.
دم الحيض.
دم 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 محتبس.
هذا كلام
لا لا أكو روايات موجودة أنه دم محتبس، روايات موجودة دم محتبس، دم محتبس. وقرأنا الرواية أمس قال بأنه الرواية شنو كانت؟ رزق الولد في بطن أمه، رزق الولد دم محتبس إيه جملا رزق. فنحن نقول موضوع الاستثناء دم الحيض لا دم الحيض المحتبس، بل فإذا هذا الوجه لا يكون وجها صحيحا. هذا أولا. وثانيا بالنسبة للاستحاضة، استحاضة أنتم تقولون بأنه استحاضة مشتقة من حيض، خب على فرض أن الاستحاضة مشتقة من الحيض، خب مجرد الاشتقاق اللفظي لا يوجب الوحدة، أي وحدة الشيئين في الحكم، اشتقاق لفظي. هذا أولا بالنسبة للاستحاضة والحق. وثانيا نقول فرق كبير بين الحيض والاستحاضة بالنسبة لأوصاف الدمين وخروج الدمين. أما أوصاف الدمين، دم الحيض حار بل يخرج بحرقة، دم الاستحاضة بارد يخرج بهدوء، صار معلوم. وفرق آخر، يخرجان من عرقين مخرجهما مختلفين، يخرجان من عرقين. فإذا استحاضة وحيض وإن في اللفظ مشتركين ومشتق الاستحاضة من الحيض، ولكن هذا لا يوجب الاشتقاق اللفظي اتحادهما في الحكمين. بني فبعدما خصوصا بعدما رأينا اختلاف جوهري في الدمين في المخرج وفي الأوصاف، عندما رأينا مختلفين، صار معلوم. هذا إلى هنا. وهناك وجه آخر ذكرنا، الأغلظية، أغلظية دمهما الدمين من باقي الدماء. نقول الأغلظية لا تكون وجها للإلحاق. في كثير من الموارد نرى النجس، الشيء النجس أغلظ من نجس آخر، ولكن مع ذلك يختلفان في الحكم. مثلا نقول بأنه هم هؤلاء يقولون قائلين بالأغلظية، والوجه الأغلظية يقولون يجب الغسل بالنسبة للحيض والنفاس، وأما في باقي النجاسات لا، أو في باقي الدماء لا، دم الآن يخرج من بدنك من بدني لا يجب الغسل، وأما خروج الدم من المرأة في الحيض والنفاس هذا يجب الغسل. فهذا يجب أشدية في النجاسة، أغلظية في النجاسة، بني هكذا قالوا. ولكن نحن نقول هذه الأغلظية والأشدية لا يكون دليلا، صار معلوم. في كثير من الموارد نرى أن شيء في النجاسة أغلظ وأشد من شيء آخر، ولكن لا يوجد فيه شنو حكم غسل. مثلا الآن بول في النجاسة أشد من الدم، بول في النجاسة أشد من الدم، ولكن في الدم أي في دماء النفاس والحيض هناك غسل موجود، أما في خروج البول من الإنسان لا يوجب غسل. فإذا الأغلظية أو الأشدية في النجاسة لا يكون دليلا على الاستثناء إلا إذا ورد الدليل على ذلك، وفيما نحن فيه لم يرد دليل، وهذه الوجوه اللي ذكروها على الإلحاق ضعيفة، فبالنتيجة شنو؟ لا وجه لهذا الإلحاق. هذا وجه قول السيد السيستاني، هم من هنا يتبين السيد السيستاني اللي يفصل بين شنو؟ بين الحيض والنفاس والاستعاضة، على هذا الأساس يفصل، يقول لا يخلو من وجه، ولو هو رجالي هو يعني لم يطمئن بصدور هذه الرواية، مع ذلك يقول له وجه بالنسبة للحيض لأن الرواية دالة على الحيض، ولكن في غيرهما مبني على الاحتياط. لماذا؟ لأنه في الحيض وردت رواية، وأما في الحيض في النفاس والاستحاضة لا دليل على الإلحاق، وإذا قلنا بالإلحاق يقول على الاحتياط نقول بالإلحاق. أما سيدنا الأستاذ بما أنه لا يؤمن بصحة هذه الرواية فيقول بأنه الاستثناء لا دليل عليه، والاستثناء يكون على الاحتياط. فإذا الذي يؤمن بصحة هذه الرواية لابد أن يقول بالاستثناء في الحيض، صار معلوم، ولابد أن يقول بعدم صحة الإلحاق. والذي لا يؤمن بصحة هذه الرواية أصلا يقول بعدم الإلحاق. أما المشهور الذين قالوا بالاستثناء على أي أساس؟ مشهور قالوا بالاستثناء بهذا الدليل، أنه قالوا بالنسبة للحيض وردت هذه الرواية، وبالنسبة للاستحاضة وال نفاس قام الإجماع على الإلحاق. هذا دليله، دليل المشهور، قام الإجماع على الإلحاق. فالإجماع قام على إلحاق الاستحاضة والنفاس أو النفاس والاستحاضة إلى الحيض، والحيض الرواية دالة على ذلك. ونحن بالنتيجة نقول الاحتياط في محله كما ذكر سيدنا الأستاذ، ولكن سيد الأستاذ ظاهر من كلام احتياط استحبابي نقول أقل من احتياط الوجوبي فيما نحن فيه إيماني، لأن مخالفة المشهور تحتاج إلى جرأة إيماني، مخالفة المشهور تحتاج إلى جرأة، وخصوصا ادعاء إجماع فيما نحن فيه هذا هم يحتاج مخالفته إلى جرأة، وأنه يمكن أن يناقش في الإجماع أنه الإجماع استنادي، ولكن مع ذلك يحتاج إلى جرأة. فعلى هذا الأساس لابد أن نحن نحتاط احتياطا وجوبيا في هذا المورد، ونقول بالاستثناء على أساس الاحتياط الوجوبي. خب، فخلاصة الكلام إلى هنا هذا صار، أن الدماء الثلاث بلي استثنيت من أدلة العفو، لأن النص دال على ذلك، على الحيض طبعا والاستحاضة والنفاس ألحق بالحيض من باب الاتفاق والإجماع، ولكن في المجموع ولو أن نحتاط نحن احتياطا وجوبيا خلافا للآخرين. سيدنا الأستاذ احتياط استحبابي ظاهرا رأيه، ولكن احتياط وجوبي في محله. هذا هالمقدار نكتفي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم جميعا، وإن شاء الله غدا هم نقرأ بعدين، ولو الجماعة ما جيجون اشتباه من عندهم، ولكن هالأيام الجو مناسب للدرس، وهيجي تعطيلهم بلا موجب، ولعله شرعنهم بإشكال التعطيل يقول يعطلون بلا موجب. سلام النوروز. أنا ذكر كما بينت في الأمس سيد خوي الله يرحمه على المنبر، وأول يوم من أيام العيد، فكيف بباقي الأيام عيد النوروز؟ فكان يدرس، والدرس هم جو لطيف، الآن جو مناسب، ماكو وجه للتعطيل، خصوصا عيدهم بعد ما جاي على فرضهم يريدون يعطلون، لازم أقل يوم العيد من يوم النوروز يعطلون. يعني هذا تضيع للعمر في الواقع، وتضيع العمر مشكل، ولا بناء أنه نعطل أنا أولى من غيركم أعطل، لأنه أنا صحتي مساعد كثرة أعمالي، مع ذلك أضغط على نفسي أقول حتى إذا إجا نفر واحد هم ندرس، حتى نأدي الوظيفة إحنا. بس قسم مثلا نشوف أيام تحصيل يروحون يسافرون منا زيارة، هذا مواجب، هذا زيارة أو أمثال ذلك، هذا أيام تحصيل مو صحيح. واحد إذا مضطر خذ كلام آخر، أما اضطرار ما موجود. أيام عطل كثيرة، واحد يروح يزور، أيام مناسبات تعطيل تعطيلات كثيرة يروح يزور، مو أيام. الآن الجو لطيف، لا حار لا برد، يستفاد من الوقت ويدرس. ثم الآن احنا لازم تحصيلنا يكون بكل جد واجتهاد، مو معلوم باكر نتوفق أن ندرس ونستمر بالدرس أو لا. وهاي فرصة، لازم هذه الفرصة احنا نستفيد منها. ما أدري ليش يسوون بعض اشتباه من عندكم يعطلون هيك بلا موجب.
شيخ تقي
مو شيخ تقي، ست تقي.